اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: الدم وهو نجس من ذي النفس. الكلام فعلا يقع في نجاسة الدم، وأوقع المصنف البحث في ثمان نقاط. النقطة الأولى أنه ما هو الدليل على نجاسة الدم؟ ذكر المصنف أدلة عديدة على نجاسة الدم، والكلام تارة يقع في إثبات نجاسة الدم في الجملة على نحو الموجب الجزئية، وتارة يقع في إثبات نجاسة الدم بالجملة على نحو الموجبة الكلية. أما في المقام الأول فالبحث فيه سهل، وإثبات نجاسة الدم في الجملة مما لا يحتاج إلى بحث زائد، وذكر المصنف أدلة ثلاثة لإثبات نجاسة الدم في الجملة. الدليل الأول التسالم بين المسلمين. الدليل الثاني كون نجاسة الدم في الجملة من ضروريات الإسلام. وهذه الاثنينية التي ذكرها المصنف تقتضي أنه التسالم بين المسلمين عنوان مستقل عن كونه ضروريا من ضروريات الإسلام. فيقع السؤال في أنه هل يوجد تلازم بين كون الشيء موضع تسالم بين المسلمين وبين كونه ضروريا من ضروريات الإسلام، أو لا يوجد تلازم بينهما؟ إن كان يوجد تلازم لا نحتاج إلى ذكر دليلين، بل يكفي أحد الدليلين أو الضرورة. هل يوجد تلازم بينهما أو لا؟ الظاهر من عبارة المصنف أنه لا تلازم بين كون المسألة محل تسالم وبين كونها ضرورية، ولهذا ترقى ببل. والوجه في ذلك أن كون المسألة محل تسالم تعني أن المسألة اتفاقية بين علماء المسلمين، فالتسالم معنى الاتفاق والإجماع بين المسلمين، وهذا التسالم أعم والإجماع والاتفاق أعم من كونه وصل إلى درجة من الوضوح بمكان لا ينبغي الشك فيه لوضوحه، وبين عدم وصول المسألة إلى تلك الدرجة من الوضوح بحيث يمكن الإشكال في هذا التسالم. إذن التسالم يعني الاتفاق، الاتفاق أعم من كون المسألة وصلت إلى درجة من الوضوح بمكان بحيث لا ينبغي التشكيك فيها ككونها مثل المسائل البديهية، بحيث كل شخص متشرع وكل شخص صاحب شريعة يرى أن هذه المسألة هي من مقتضيات هذا الدين، من مقتضيات الإسلام، وقد تكون المسألة التي وقع عليها الاتفاق لم تصل إلى تلك الدرجة بوضوح، بحيث لو أوقع الشك شخص فيها قيل أنه أنكر ضروري من ضروريات الإسلام. أما الضرورة، معنى الضرورة هي وصول المسألة إلى درجة عالية من الوضوح بحيث الإشكال فيها يعني أن هذا يستشكل في شيء من قبيل البديهي. نعم، بديهي ديني يعني، يتكلم بديهي ديني، واضح؟ إذن التسالم لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الضرورة. ولهذا هناك مسائل كثيرة وقع فيها التسالم لكنها ليست من ضروريات الإسلام. واضح؟ لا بين المسلمين. لا لا لا، التسالم التسالم إذا أطلق يراد منه علماء الشيعة، بس إذا أريد منه التسالم بمعنى أوسع يقيد فينص فيقال التسالم بين المسلمين، يعني بين علماء المسلمين. هنا قال التسالم بين المسلمين، واضح؟ فلهذا قيد التسالم بأنه بين بين المسلمين. إذا اتضح وجه الترقي، واضح؟ يعني وصلت المسألة إلى درجة من الضرورة، يعني وصلت المسألة إلى درجة من الوضوح، بحيث ماذا؟ بحيث لا يتأتى التشكيك فيها. مثل مثلا مثل مسألة ماذا؟ النبوة. صارت مثل أنك تؤمن بأن هناك نبيون، تؤمن بأن النجاسة في الدم ثابت في الجملة، كما أنك تؤمن بوجوب الصلاة تؤمن أن الدم في النجاء بالدم نجس في الجملة. فوصلت هذه المسألة إلى درجة من الوضوح بمستوى مثلا وجوب الصلاة ووجوب الصوم. فإذا واضح الفرق، ولهذا تصح هذه الاثنين ويصح الترقي. نعم، لو عبر مباشرة ضرورة من ضرورات المسلمين اكتفينا بها عن حصول التسالم، واضح؟ بل هو ذكر التسالم ثم بعد ذلك ترقى إلى الضرورة. وهم في نكتة أيضا، حتى لو ذكر الضرورة، ذكر التسالم مع الضرورة هم فيها قوة. ليش؟ لأن قد تكون المسألة ضرورية لكن قد يقع النزاع من شخص أو شخصين كما بينا سابقا، تذكرون؟ مثل قضايا البديهية، قد تكون المسألة في نفسها بديهية لكنه قد يقع النزاع فيها بين بعض، يأتي شخص شخصين يدعون أن المسألة ماذا؟ ليست بديهية، كمن يدعي الواسطة بين الوجود والعدم. هذه المسألة كما أنها ضرورية أيضا لم يقع النزاع فيها بين أحد من المسلمين، فتتأكد ما تتأكد درجة الوضوح، وهذا وضوح المطلب. خب، هذا بالنسبة إلى الدليلين الأول. الدليل الثالث، الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب النجاسات، وأبواب لباس المصلي، وأبواب قواطع الصلاة، حيث توجد عندنا عدة طوائف من الروايات تدل على نجاسة الدم في الجملة، وذكر المصنف ثلاثة أمثلة على ذلك. نحن نشير إلى مصادر هذه الروايات. أما المورد الأول، قلع السن، ورد ما يدل على نجاسة الدم الخارج بسبب قلع السن في الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة الحديث الأول. الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة الحديث الأول على الوسائل الطبعة الجديدة، الجزء السابع، صفحة 284. راجعوا الروايات. أما دم الرعاف فيوجد عندنا في الباب دم الرعاف الباب الثاني من أبواب قواطع الصلاة الحديث الرابع، هم الجزء السابع من الوسائل، صفحة 238 الجزء السابع. دم الجروح ورد في الباب 20 من أبواب النجاسات، الباب 20 الجزء الخامس، صفحة 430. كذلك أيضا كتب، نعم، صفحة 284 هم الجزء السابع. نعم، هم ذاكر أنا مصادر أخرى بس هذا كافي. كل هذه الرواية تامة الدلالة تدل على نجاسة ماذا؟ نجاسة الدم في هذه الموارد. فإذا لا إشكال في نجاسة الدم في الجملة، إنما الكلام المهم في وين؟ في المقام الثاني، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل يدل على أن كل دم نجس؟ يعني أن هل يوجد دليل يثبت الموجب الكلية حتى نستفيد من هذا الدليل عند الشك؟ لو شككنا أن هذا دم معين نجس أو لا، نتمسك بإطلاق أو عموم. هذه الأدلة في الجملة ما تفيدنا، لا تفيدنا عند الشك. غاية ما يستفاد من هذه الأدلة في الجملة أن الدم في بعض الموارد نجس. خب لو وقع كلام دم البيضة، الدم في البيضة نجس أو لا؟ الدم المتخلف من الذبيحة نجس أو لا؟ الدم الذي يرى بسبب الإعجاز كما يخرج من الحجر عند استشهاد الإمام الحسين، هل هذا نجس أو لا؟ فهل يوجد عندنا عموم يمكن أن يستفاد من نجاسة كل دم حتى نرجع له ونتمسك به عند عدم وجود الدليل الخاص على النجاسة أو لا؟ يقول المصنف: لا يوجد عندنا دليل مباشر واضح يدل أن طبيعي الدم نجس، فلا يوجد عندنا مدلول مطابقي ورواية واضحة تقول كل دم نجس. فقد يدعى حينئذ عدم وجود دليل يدل على إثبات النجاسة لطبيعي الدم، إلا أنه مع ذلك نستطيع أن نتصيد دليلين. الدليل الأول: التمسك بالارتكاز الموجود عند المتشرعة وفي أذهان المسلمين، فإن الارتكاز الموجود في أذهان المسلمين وفي أذهان المتشرعة أن كل دم نجس، وهذا الارتكاز لا يختص بزمان دون زمان. والشاهد والمنبه التفت على وجود هذا الارتكاز ما هو؟ أنه إذا سبرنا الروايات وقرأنا الروايات في باب الدم نرى أن الرواة والأصحاب إنما يسألون عن التفاصيل. تفتين مطلب؟ الرواة والأصحاب عندما يسألون الإمام يسألون الأئمة عن التفاصيل، كم مرة يطهر، وهذا يقتضي الفراغ عن أصل الحكم أن الدم نجس، حيث وجهت الأسئلة مو إلى أصل نجاسة الدم، إلى التفاصيل وإلى الخصوصيات، وهذا يقتضي. ولا يوجد ولا سؤال واحد من ولا رواية موجودة سؤال من أحد الأصحاب سأل أن الدم نجس أو ليس بنجس، هذا يكشف على أن نجاسة الدم واضحة عند الأصحاب، حيث يسألون عن مسائل شائكة وفرضية، مسائل فرضية في الفقه في باب الإرث في باب الخنثى، مسائل فرضية جدا يسألون عنها، فكيف بمثل هذه المسألة المهمة التي نعيشها كل يوم؟ كل يوم الأصحاب لا أقل واحد من الصحابة في نجاسة الدم، فهذا يكشف عدم ورود الأسئلة وعدم ماذا توجيه السؤال عن ماذا عن أصل الحكم وتوجيه السؤال عن التفصيلات، يقتضي مفروغية ماذا مفروغية المسألة في ذهن المتشرعة وفي ذهن الرواة، وهذا يكشف عن وجود سيرة واضحة أو ارتكاز واضح عندهم بالجملة كما ارتكاز على نحو الموجب الكلي أن كل دم نجس. ما يسألوا ليش ما سألوا إذا كان لهم إشكال في أصل الكبرى، ليش ما قال أي دم من هو النجس؟ ما ليش ما سألوا عن الخصوصية؟ ما جاء عن التفصيل؟ لو كان أصل الكلية مو واضحة لابد أن يتنبهون ويسألون عنها، ولا أقل أحد من الرواة يسأل أي دم. الآن مثلا واحد جاء من الصحابة عندنا دماء واجد، عندنا دماء حيض، دماء دم نفاس، عندنا دم شنه دم المتخلف في الذبيحة، عندنا دم دم دم. خب إذا هذا دماء كثيرة، لو ما كان واضح المسألة أنه كل دم نجس، أو كان واضح أن الدم طاهر لانعكس علينا، يعني لا يخلو، إما أن يكون هناك وضوح أن الدم طاهر، هذا الوضوح لابد أن ينعكس علينا، والحال أن جميع الروايات التي تنظر إلى التفاصيل كلها ناظرة إلى نجاسة الدم من حيث التفاصيل، فهذا يكشف عن وضوح ماذا يتعين أنه نجاسة الدم على نحو الموجب الكلية ماذا واضح عند الرواة، واضح عند الأصحاب. خب ولاحظوا هنا ما عبرنا بالسيرة، عبرنا بالارتكاز، لأنه لا معنى للتمسك بالسيرة في المقام، إنما يتمسك بالسيرة في وين؟ في مسألة تتعلق بالعمل، غسل، وضوء. أما نجاسة الدم هي مسألة شنو؟ مسألة نظرية مسألة عملية، ما نتكلم عن تطهير الثوب، نفس أصل نجاسة الدم هي مسألة تتعلق بقضية ارتكازية ومطلب نظري في الذهن، ما لي علاقة بقضية ماذا قضية عملية أن تطهير الثوب ثلاث مرات أو ماذا أو عندما مثلا يسقط الدم في الماء يسكب، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن هذه القاعدة أن الدم نجس، هذه قضية موجودة في ارتكاز المتشرعة. خب إذن من خلال هذا المطلب يتضح أنه الدليل الأول على هذا المبنى على الموجب الكلية هو ماذا؟ هو الارتكاز الذي قائم على الموجب الكلية، واضح هو ارتكاز من أول الأمر قائم على الموجب الكلية. ومن هذا البيان يتضح أنه لا يصح مثلا الإشكال على أن الارتكاز دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو نجاسة الدم في الجملة. فنرجع إلى المطلب الأول، لأن الأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، ولا يصح التمسك بإطلاق الدليل اللبي، لأن الدليل اللبي لا لسان له لكي يتمسك بإطلاقه. نقول اتضح الجواب عن ذلك، لأنه ليس دعوانا أنه يوجد عندنا دليل لبي نريد أن نتمسك بإطلاقه بمقدمات الحكمة، بل من أول الأمر الدليل الارتكازي واقع على العموم، من أول الأمر هو عام، نظير الإجماع القائم على العموم، مو نتمسك بعموم الإجماع كما قالوا، الإجماع من أول الأمر قائم على الموجبة الكلية، هنا الارتكاز قائم على الموجبة الكلية، كما أن السيرة العقلائية في مال كثيرة تقوم على الموجبة الكلية. واضح الفكرة؟ ولهذا المصنف قال الارتكاز القاضي بالموجب، يعني القائم من أول الأمر هو قائم على الموجب الكلية، أنه نريد أن نتمسك بإطلاق الارتكاز لكي يشكل علينا أنه دليل لبي ولا لسان له فيقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا الارتكاز سيأتي إن شاء الله في طيات البحث أنه ليس بتام في جميع الموارد، سيأتي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بإطلاق موثقة عمار، مو بموثقة عمار، بإطلاق موثقة عمار. حيث أنا أنقلها، هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل مرتين، ذكرها في المرة الأولى في الباب الثاني من أبواب لباس المصلي الحديث الأول الجزء الرابع، الجزء الرابع صفحة 400، لا سفر الله، الجزء الباب الآثار، نعم الباب الرابع من أبواب الآثار الحديث الرابع الجزء الأول صفحة 231. واضح؟ ونقل نفس صاحب الوسائل جزء من الرواية اللي هي محل الشاهد في الجزء الثالث صفحة 527. أنا أقرأ الرواية من باب النجاسات، هكذا السند، سند الرواية، الباب 82 الحديث الثاني، الباب 82 الحديث الثاني صفحة 527، آخر سطر في الكتاب. قال محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى ماذا؟ ابن عمران الأشعري صاحب نوادر الحكمة، وطريق الشيخ الطوسي إليه تام. عن أحمد بن الحسن، من أحمد بن الحسن ده؟ أحمد بن الحسن بن فضال، واضح فضحية. عن عمر بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الصاباطي. إذن هذه رواية الفطحية المعروفة، فالرواية موثقة. مصدق بن صدقة وعن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، في شوي اختلاف بين الرواية مقطع بس ما تضرب الاستدلال، شفت الرواية، كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، يعني إذا الطير شرب من السور، إذا الطير شرب من شيء يتوضأ، كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. نعم، أي مقطع هذا الرواية أخرى، كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، إذا شفت في منقار دم فلا تتوضأ من ماذا؟ مما يشرب منه. فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه، يعني تتوضأ من الماء الذي يشرب منه، ولا تشرب. هذا تقريبا نفس الرواية واحدة. نعم هذه رواية واحدة بس هذه مقتطعة، هذا مقتطعة قلت لكم، هذا جزء من الرواية. خب الاستدلال بالرواية بهذا الشكل، أن الدم الواقع في كلام الإمام مطلق طبيعي الدم، لا يختص بدم دون دم، وحينئذ نقول ببركة إطلاق الدم نتمسك أنه كل دم نجس، لأن الإمام قال إذا كان مطلق الدم، أي دم في منقار، ماذا في منقار الحمام، في منقار الطير، ولامس وهذا وشرب الطير من هذا الماء فلا تتوضأ. فالمدلول المطابق للرواية عدم صحة الوضوء في الماء الذي يلامس دم الدم، صحيح المطابق. المدلول الالتزام أن هذا ظاهر في أن ماذا، في أن الماء يتنجس، لأنه شرائط الماء ثابتة الإطلاق، ماذا الطهارة والنجاسة. فالإمام عندما قال لا تشرب، لا تشرب من أي جهة يعني، لا تشرب إلا ولا تشرب ماذا، ولا تتوضأ منه ولا تشرب. خب فنقول أنه حكم الإمام بعدم صحة الوضوء في هذا الماء إرشاد إلى تنجس الماء، وهذا يدل على أن مطلق الدم طبيعي الدم يوجب تنجس الماء، وإلا لو لم يكن طبيعي الدم يوجب تنجس الماء لفصل الإمام في الحكم، لقيد مثلا قال إذا إلا أن ترى في منقاره دم حيوان مثلا ذو نفس سائلة، ترى دما مثلا دم إنسان، قال مطلق الدم، فهذا يكشف على أن مطلق الدم نجس، لأنه حكم بعدم صحة الوضوء في ماذا، في الماء الملامس لهذا الدم. بعيد بعد خلاص، محتاج تقول خب ما في تعبد، التعبد إذا تقبل به لا شيخنا، إذا تتعبد بهذه المسألة في كل أبواب النجاسة والطهارة تتعبد، فما في دليل على نجاسة الدم ولا نجاسة المني ولا دليل، ما في أدلة، كلها تمسكنا بأنه وش تمسكنا، كلها بالأدلة بالمداليل الالتزامية العرفية. الإمام قال طهر ثوبك، طهر ثوبك، فهمنا أنه نجاسة، لا نقدر نحن نقول كما أشرنا هالإشكال سيئة نقول هذا لعله حكم تعبدي بماذا، بتنظيف الثوب، نقول هذا وإن كان محتمل لكن بعيد عن الظهور والفهم والفهم العرفي واضح. وش دخل خصوصية، يعني خصوصية منقار الدجاج والطير، ما له موضوعية. زين شيخنا
لا أقل من نفذ الأطلاق مطلقا، ولما نفذ نجاسة الدم الذي هنا
هو يا مو دم، منقار دم، إلا أن ترى في منقاره دم، يا دم في المنقار، مو دم الحمام، أن يكون في منقاره دم يعني مطلق الدم، سواء كان هذا دم إنسان دم حيوان دم، واضح. كلما فرضت أن هنا دم في المنقار وأصاب المنقار ماذا هذا الماء، فالماء يتنجس لأنه لا يصح الوضوء به. خب يا دم مطلق الدم، ما الإمام خصص بدم خاص دون دم، وش ده خصص بعيد، لا بعيد يعني هذا عن الفهم العرفي، يعني هذا بعيد عن الفهم العرفي وماذا والارتكازات العرف.
ليش
هو محل السائل، هو اللي يشرب سؤر، السؤر من وين يعني، من ذيل ما عنده ذيل. إذن هذه الرواية ماذا، إذن هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على على المطلب، واضحة وهي واضحة الدلالة. لا هي سائل بعدين، ما خلنا ما علاقة الآن، ما لنا علاقة، علينا علاقة من الدم اللي في المنقار، احنا كلامنا في الدم في المنقار. كل ما أكل لحمه فتوضأ يتقدم في أبواب الآثار، هذا المقطع الأول ما له علاقة بمطلبنا، يتعلق ببحث الآثار، بحثنا في بحث الآثار أنه هل هناك تفصيل بين آثار ما يؤكل اللحم وآثار ما لا يؤكل اللحم، هي بتقدم في بحث الآثار. محل شاهدا إلا أن ترى في منقاره دما، هذا محل البحث، الدم الذي في المنقار، إذن الدم الواقع في كلام الإمام سلام الله عليه مطلق، ويستكشف من ذلك أن حكمه بعدم جواز الوضوء دليل على نجاسة الدم في الإطلاق. خب احنا الآن يعني نشوف الآن في بحث عند الإعلام، هل الاستفادة من لا تتوضأ هذا واضح الاستفادة، زين لا تشرب هل يمكن الاستفادة منها؟ حرمة الشرب، أنا شوف دائما عبرت حرمة الوضوء، عدم صحة الوضوء، عدم صحة الوضوء. هل يصح التمسك بنفس الرواية من جهة أنه لا تشرب؟ هل الإمام لو جاء قال لك أنه إذا 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 جاء حمام في منقاره دم ولامس ماذا؟ ولامس الماء فلا تشرب، هل دليل على أنه ماذا على على نهي الإمام عن الشرب؟ هل دليل على ماذا؟ على أن الماء نجس؟
لا
لو لازم عام. هذا يعله يكون من باب الخبائث، لأنه يعني هذا الماء المختلط بالدم لعله يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه من الخبائث كالقيح، فالقيح طهر مطاهر، القيح طاهر، لكن شربه جائز؟ شربه حرام أو حرام؟ حرام قطعا، لأنه من الخبائث، واضح؟ من الذي الأمور التي تستقذر عرفان، الخبيث كل ما يستقذر شربه عرفان، لعل هذا الماء المخلوط بالدم مما يستقبح ماذا؟ شربه عرفان، فحينئذ لعل الحكم بعدم جواز الشرب من أي جهة؟ من جهة الاستقذار العرف يعني خبيث. ولهذا السيد الخوي في تقريراته لاحظت أنا دائما ملاحظ في الاستدلال تقريب لا تتوضأ من ما يجيب لا تشرب، تفتين؟ واضح شيخ جعفر؟ خب هذا بالنسبة إلى هذا لا تتوضأ لا تشرب
لا تشرب
لا ما في تعليل لا تشرب نهي نهي عن الشرب باقي ما نقدر نثبت النجاسة غاية ما نسأل أنه حرمة الشرب بس بأي ملاك هل بملاك النجاسة بملاك آخر ما ندري لازم عام بس حرمة الشرب يستفاد منها لا لا شلون هذا الرواية واضحة أنه ناظرة إلى ماذا ناظرة إلى الدم القليل لأنه اللي ينفعل بالنجاسة لأن الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة ماء البحر وكذا ما ينفعل خب واضح لا تتوضأ منه وكذا يعني عادة إلا أن ترى في ماذا سؤره واشرب ظاهر السؤر والشرب الباقي من الماء يما سؤر الماء القليل هذا تمام الكلام في ماذا في هذا المطلع إذا انتهينا بعد ماذا بعد قدرة قادر بعد طلعت روح إثبات ماذا إثبات عموم يستفاد منه ماذا نجاسة كل دم وإن كان هذا ما يقبل الإعلام يعني هذه الكلية لا بالرواية الأولى يعني لا بالارتكاز محل كلام عندهم خصوصا في بعض الموارد الموارد شوية البعيدة عن الفهم العرفي مثل الدم في البيضة شوية الارتكاز هل يشمل الدم في البيضة يعني قد يكون بعيد يعني بعيد أنه ناظر إلى الأفراد النا دائما الارتكاز ناظر الأفراد الواضح الفرد النادر صعب أنه ناظر إليه الارتكاز العام الأصل إلا لا مقام عليه الارتكاز الارتكاز منصرف عن مثل ماذا عن مثل الأشياء مثل الدم سيأتي إن شاء الله دم البيضة ومشاكل ذلك هذا تمام الكلام في هذا المطلب المطلب الجديد المصنف الديباجة قيد النجاسة بنجاسة الدم من كونه ذي نفس سائلة وهذا يقتضي أن الدم من الحيوان غير ذي النفس السائلة طاهر فما هو الدليل على هذا التقييد يعني ما هو الدليل على طهارة الدم من الحيوان ليس ذو النفس السائلة ما هو الدليل يقول المصنف تارة نبني في المسألة السابقة على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كل دم تارة نبني على هالنظرية فحينئذ المطلب واضح فنقول الدليل على الطهارة قصور دليل النجاسة بعد التمسك بأصالة الطهارة بناء على جريان أصالة الطهارة دائما بعد ما يحتاج كل مرة أكرر في الشبهات الحكمية في النجاسة الذاتية لأن بعد ذاتي لو عرضي نجاسة ذاتية الدم وهو مقبول عند الإعلام خلافا لمن تذكرون لصاحب الحدائق إذن وتارة نبني على الإيمان بوجود عموم وهو أن كل دم نجس فحينئذ إذا آمنا بهذا العموم بالدليلين السابقين لابد من البحث عن دليل مخصص يقول المصنف: يوجد عندنا دليل مخصص وهي موثقة حفص بن غياث الذي بحثناها في مسألة مني غير ذي النفس السائلة في صفحة 117 التي كانت: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. وقررنا تقريبين، تذكرون هاي على السبورة، قلنا إما الفاعل يفسد محذوف فنتمسك بالإطلاق، وإما أن تكون الرواية ناظرة إلى الميتة فنتمسك بماذا؟ فنتمسك بماذا؟ بعدم الطف تفصيل. فراجع نفس المطلب بالضبط، غير المني واذكر واكتب واكتب دام، ما يحتاج إلى إعادة المطلب، شرحناه بالتفصيل، ما في فرق بالضبط، نفس التمسك بالدليل. عندنا طريقتين تقدمت، إما أنما نفترض بأنه فاعل الفاعل يفسد محذوف فنتمسك بإطلاق كل ما يفسد الماء مطلقا، مني دم، واضح. والوجه الثاني في نفس التمسك بالرواية أن نقول: لا، فاعل الفاعل ماذا؟ فاعل يفسد الميتة ببركة المستثنى، والمستثنى من تحت جنس واحد، تذكرون هذا، حينئذ نتمسك بالإطلاق من جهة التفسخ وعدم التفسخ، واضح. هناك ناقشنا في المني، واحد بعضهم قد ما قبل أن المني يطلع إلى تفسخ، لكن الدم أوضح، مصداق أوضح، مصداق والدم. إذا ننتهي من هذا الكلام أنه ماذا؟ أنه الحيوانات من ذي النفس السائلة شنو؟ دم طاه، طاهر لو نجس، إذا كان ذو النفس السائلة نجس، إذا كان غير ذو النفس السائلة طاهر، ما يفرقون هنا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فقط في البول والغائط هناك التفريق، أما هنا بعدها لا يوجد تفريق. الكلام فعلا في المطلب الثالث، وهو مطلب دقيق. إذا شككنا أن الحيوان هل هو من ذو النفس السائلة حتى يكون دمه نجس، أو ليس من ذو النفس السائلة حتى يكون دمه طاهر، فإذا حصل عندنا الشك، التفت، إذا حصل عندنا الشك في طهارة أو نجاسة الدم بسبب القيد الذي أخذناه وهو قيد ذو النفس السائلة، فما هو الحكم عند الشك؟ والكلام يقع في صورتين من صور الشك، الكلام في صورتين من صور الشك. الصورة الأولى: تارة نشك أن الحيوان هل هو ذو نفس سائلة أو ليس ذو نفس سائلة كالوزغ، فإن كان ذو نفس سائلة فيكون نجس دمه، وإلا فيكون طاهر. إذا نعلم أن هذا دم وزغ، ما عندنا إشكال، هذا الدم دم وزغ، لكن نشك أن الوزغ هل هو ذو نفس سائلة أو ليس ذو نفس سائلة، فما هو الحكم في ذلك؟ يقول المصنف: نتمسك باستصحاب العدم الأزلي، هذا باب واسع في الفقه، فيقول: لم يكن هذا دم فلم يكن موصوفا بأنه دم ذو نفس سائلة، لم يكن دم فلم يكن موصوف أنه لنفس سائلة، لحيوان ذو نفس سائلة. الآن هو دم، الجزء الأول ارتفع، وأما أنه هل هو ذو نفس سائلة أو نشك، ما زال الشك باقي، نستصحب أنه لم يكن نفس سائلة. فيثبت أن هذا دم حيوان ليس ذو نفس سائلة. إذا ثبت أنه دم ليس ذو نفس سائلة فيثبت طهارته. يقول المصنف، التفت عشان نشرح مطلب مرة واحدة، يقول المصنف هذا المطلب، هذا الكلام محل إشكال بدوان نهائيا محل إشكال. ليش؟ لماذا محل إشكال؟ لأنه نرجع إلى بحثنا دائما، موضوع الطهارة، موضوع النجاسة، ما هو موضوع النجاسة؟ دم حيوان ليس ذو نفس سائلة. وموضوع الطهارة دم حيوان استغفر الله. نعم ناقش في الاستصحاب. تضح الاستصحاب صحيح؟ بس أنا ناقش نعم مقفي. دم حيوان لحيوان ذي نفس سائلة. نعم ذي نفس سائلة. وموضوع دم حيوان ليس الآن أنت ماذا قلت؟ عندنا دم، قلت لم يكن دم فلم يكن موصوف أنه لحيوان ذو نفس سائلة. فالآن هذا دم، دم حيوان لا إشكال أنه دم حيوان وزع حيوان، لكن هل هو ذو نفس سائلة أو لا؟ نستصحب فيثبت ماذا؟ أنه دم حيوان، هذا جزء أول، زائد ليس ذو نفس سائلة. هذا ثبت بالوجدان بالوجدان بالوجدان، وهذا بالأسطص بالأسطصحاب. هنا نقول ماذا تريد من هذا الأسطصحاب؟ التفت للتعميق. غاية ما يستفاد من هذا الأسطصحاب أنه ارتفع موضوع النجاسة، لكن من قال أنه ثبت موضوع الطهارة؟ موضوع الطهارة دم حيوان نعم هنا يعني بلي تحقق موضوع الطهارة بهربقات الاستصحاب. تحقق موضوع الطهارة أو ما تحقق موضوع الطهارة؟ نعم يحتاج إلى ارتفاع موضوع النجاسة. يعني هنا نقول دم حيوان لم يكن ذو نفس سائلة فاستصحبنا فأثبتنا أن موضوع النجاسة، يعني بعد ذلك بيئة الترقي، هذا الآن تقريب المطلب، بعد ذلك المصنف بيستدرك. إذن ببركة هذا الاستصحاب ماذا استطعنا؟ أن نثبت موضوع الطهارة. موضوع الطهارة ما هو؟ دم حيوان ليس ذو نفس سائلة. إن قلت هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، استصحاب علم أزلي آخر، نقول لم يكن دم حيوان فلم يكن موصوف بأنه ذو نفس نعم دم حيوان احنا فرضنا وش ليس ذو نفس سائلة، نعكس نقول لم احنا قلنا لم يكن حيوان فلم يكن موصوف أنه ذو نفس سائلة صحيح. الآن أثبتنا أنه حيوان استصحبنا عدم كونه ذو نفس سائلة صحيح. الآن نعكس نقول كنا نعلم أنه كنا نعلم أن هذا ليس بدم حيوان ليس بدم، وكذلك أنه غير موصوف بأنه ماذا؟ ذو نفس سائلة. لكن هذا ما بيصح لأنه وجودي، استصحاب الوجودي ما يستطيع، لأن هنا ماذا؟ أن هذا موضوع النجاسة وجودي، والاستصحاب لا يثبت الأمر الوجودي، واضح؟ إلا بالأصل المثبت. كيف بالأصل المثبت؟ لكن يعني شوي صعب شوي فقيل. هكذا أصل المثبت، هذا دم حيوان زائد ليس ذو نفس سائلة. شو التفت يا شيخ؟ يعني كنا نعلم أنه هذا دم، عكس لك الاستصحاب بس بيصير ليس التفت، كنا نعلم بأن هذا الدم أن هذا لم يكن دم فلم يكن موصوفا بأنه ليس لحيوان ذو نفس سائلة صحيح أم صحيح؟ ياي لو لم يكن، يعني خلنا نسوي ثلاثين عشان ما يصير تشويش، لحيوان ذو نفس سائلة ليس لحيوان ذو نفس سائلة حالتين عندنا. التفت لشوي مطلع نجي لها الحالة الأولى، لم يكن حيوان فلم يكن لحيوان ذو نفس سائلة صحيح؟ لم يكن حيوان فلم يكن متصفا بأنه لحيوان ذو نفس سائلة. الآن هذا دم حيوان فنستصحب ماذا؟ أنه ليس لحيوان ذو نفس سائلة. هل سوينا؟ فيثبت أن هذا دم ليس لحيوان ذو نفس سائلة، ثبت موضوع النجاسة. صحيح هذا الآن واضح؟ خب الآن قد يقال هذا يعارض بذاك، نقول كما أنه لم يكن حيوان، لم يكن دم حيوان فلم يكن موصوفا بأنه لحيوان ذي نفس سائلة، كذلك أيضا لم يكن حيوان فلم يكن موصوفا أنه ليس لحيوان ذو نفس سائلة. وش تبي تقول؟ فتقول الآن هو دم حيوان بالوجدان، أستصحب أنه ليس لحيوان ذو نفس سائلة. من تفتي المطلب لو عكس، خب هذه حيوان استصحبها، وإيش لم يكن حيوان فلم يكن لحيوان ذي نفس سائلة. واضح؟
ليس
يعني شنو ليس؟
يعني
مثل يعني حيوان. خب إذا ليس ببركة أصحاب، ليس لحيوان ذو نفس سائلة. وش يعني ليس لحيوان ذو نفس سائلة؟ يعني لحيوان ذو نفس سائلة. ليش بيسوون أصحاب؟
ليس
ليش؟
كل أمر
تدرس ما في إشكال. أقول هذا الكتاب لم يكن أخضر.
هذا
الكتاب لم يكن أخضر. لم يكن هذا الكتاب مثلا موجود فلم يكن أخضر. الآن وجد فأستصحب عدم كونه لم يكن أخضر. خب فحينئذ نقول بأنه كما أنه موصوف بالوجود هو موصوف بالعدم. لكن ليس يساوي هذا أصل مثبت. أصل نفي والنفي إثبات، هذا أصل مثبت لو أصل غير مثبت. أصل مثبت. متفتين المطلب؟ فإذا ما يحصل تعارض بين الاستصحابين لأن الاستصحاب الثاني أصل مثبت. خب هذا بالنسبة لي، خلينا نكمل شوي مطلب. هذا إذا في النتيجة النهائية في الحالة الأولى، إذا شككنا أنه هذا الدم لحيوان ذو نفس سائلة أو لا ببركة استصحاب العدم الأزلي عدم لكونه ماذا ليس ذو نفس سائلة، تنقح موضوع الطهارة. هذه الحالة الأولى من الشك. الحالة الثانية من الشك، بكرة نأتي إلى في استدراك عند المصنف. خب الحالة الثانية للشك، لا تارة نعلم أن دم الوزغ شنو طاهر، ونعلم أن دم الشاة نجسون، لكن لا نعلم أن الدم الموجود الآن بأيدينا هل هو دم وزغ أو دم شاة. نعم، فما لو كنت أعلم أنه دم وزغ لا إشكال عندي، الآن دم الوزغ طاهر. لو كنت أعلم أنه دم حي دم ماذا دم شاة لا أشك أن دم الشاة ماذا وش فيها دم الشاة نجسة. الآن تردد عندي أن هذا الدم هل هو دم شاة أو دم ماذا أو دم وزغ، ماذا أفعل؟ نقول أيضا عندنا استصحاب عدم أزلي بهذا البيان، بأن يقال لم يكن هذا دم فلم يكن موصوفا بأنه دم شاة. لم يكن هذا دم قبل ما يطلع هذا دم حادث، قبل أن يوجد هذا الدم لم يكن موصوفا بأنه دم شاة. الآن هذا دم مشكوك أنه لشاة أو لا، نقول هو دم غير دم ليس لذي شاة، يعني ليس لشاة وليس لذي شاة، دم ليس دم شاة. واضح؟ فيثبت أن هذا الدم نفس دم ليس للشاة. خب خير يا طير وش تبت؟ خب إذا قد يقال هذا أصل مثبت، كون هذا الدم ليس للشاة ما يثبت أن هذا الدم إلى من؟ إلى الوزغ، إلا عن طريق ماذا؟ الملازمة. تفتين؟ غاية ما يستفاد من الاستصحاب أن هذا الدم ليس للشاة، صحيح، لكن من قال موضوع الطهارة يا دم؟ دم الوزغ. فغاية ما فعلته في المقام أنك أثبت أنه دم ليس للشاة، لكن من قال أنه دم وزغ؟ إلا عن طريق الملازمة العقلية، تقول هذا الدم لا يخلو مردد إما للشاة وإما للوزغ، وحيث أنه ليس للشاة ببركة الاستصحاب فهو للوزغ. هذه ما في آية ورواية تقول ذلك، هذا كله عن طريق قاعدة السبر والاستقصاء، أنه إذا كان الشيء منحصر في اثنين نفي وحديما يلزم منه ثبوت الآخر، فيكون هذا أصلا مثبتا. هذا أشكال صح؟ أو نعكس هذا الإشكال، نعكس نقول لم يكن دم، نفس الإشكال هذا، لم يكن دم فلم يكن دم ضفدع، صحيح؟ الضفدع صار وزغ، لم يكن دم فلم يكن وزغ، فلم يكن للوزغ، الآن هو دم فليس للوزغ.
لا
فليس للوزغ، كما تدخل لم يكن دم فلم يكن للشاة، أنا أيضا كما قلنا سأعرف أتكلم، لم يكن دم فلم يكن للوزغ، الآن هو ليس بدم، الآن هو دم فليس لل، ليس للوزغ. لا وزغ، الآن إحنا كلام ده وزغ وشاة، ما في كلام مشكل في ذي النفس على ذي النفس. لا إحنا الآن أعرف أن دم الشاة طاهرة نجسة ودم الوزغ نجسون، لا إشكال عندي أن دم الوزغ، نعم دم الوزغ طاهر، موضوع الطهارة دم الوزغ، وموضوع النجاسة دم الشات. فحينئذ غاية ما يستفاد من الاستصحاب أنه هذا الدم ليس للشات، من قال أنه للوزغ؟ هذا أولا. ثانيا لو لم تقبل ذلك وتقول بحجة الأصل المثبت، نعكس نقول كما أنك تقول لم يكن دم فلم يكن للشات، نحن أيضا نقول لم يكن دم فلم يكن للوزغ، الآن هو دم فليس للوزغ، فهذا دم ليس للوزغ. تأملون، تأملوا في هذين الإشكال، إشكالين، استصحاب العدم الأزلي هل يفيدنا في الحالة الثانية؟ في الحالة الأولى ما قبلنا، قلنا هذا الأصل مثبت ليس ليس، لكن فيهني هل يقبل الاستصحاب العدم الأزلي أو لا يمكن؟ تأملوا، لأنه سيأتي غدا إن شاء الله المصنف يقول بل المناسب، يعني بيتراجع شوي. شو خلنا نقرأ المقام، بس نقرأ
لم يكن
دم
فلم يكن
لشات، نعم لم يكن دم فلم يكن لشات، الآن هو دم فليس لشات، إذا ما كان دم ليس لشات إذن هذا طاهر. خو بنقول ليش طاهر؟ كون دم ليس بشات ليش طاهر؟ موضوع الطهارة دم وزاغ. شوف العبارة يقول وأما الحكم بطهارة الدم مع الشك في القيد في حالتين، الحالة الأولى فلأصالة عدم كون الحيوان ذي النفس، هي متى؟ في الحالة لو كان الشك في أن له نفسا أو لا، هي الحالة الأولى، أو لأصالة، هي الحالة الثانية، أو لأصالة عدم، هي مو أو، كلاهما تقريبا لمطلبين واحد، اتضح شكين نوعا من الشكين مختلفين، أو لأصالة عدم كونه من الشات، مثلا لو كان الشك في حالة في حاله وأنه من الشاة أو السماك، أن الشاة السماك خلت الوزاغ، بناء على جريان الأصل لاستصحاب في الأعدام الأزلية، وبناء على عدمه. خب واضح نتمسك بماذا؟ لو ما قبلنا بالاستصحاب العدم الأزلي نتمسك بأصالة هذا دم في النتيجة، أشك أنه طهر أو نجس، أتمسك بالطهارة، وبناء على عدمه يتمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة ذاتي كما بيناه كما هو المعروف. لكن إشكالات تأملوا فيها، لأن المصنف يقول بل المناسب التمسك بأصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لأن جريانه لا يثبت الطهارة من دون التمسك بأصالة. هي إشارة للإشكال الذين ذكرناهما، تأملوا فيهما، غدا إن شاء الله نكمل المطلع. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.